بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 83 من دروسنا في كتاب المستصفى للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد أنهينا الأدلة على إثبات الإجماع، واليوم نريد أن نناقش بعض الشبهات الواردة على نفي الإجماع. يعني هناك من أنكر الإجماع، ما هي شبهاتهم في نفي الإجماع؟ نعم.
مناقشة المنكرين للأدلة المثبتة للإجماع، وللمنكرين في معارضته 3 مقامات: الرد والتأويل والمعارضة.
هنا أخواننا بدأ الغزالي بنقاش المخالفين للإجماع، يعني هناك من أنكر الإجماع وقال الإجماع دليل غير معتبر أو غير موجود أو غير متصور وما شابه ذلك. قلنا له طيب، أولا أتينا بالأدلة كما مر معنا في الدرس الماضي، وذكرنا أدلة العلماء من الآيات والأحاديث والمعقول. الآن نريد أن ننتقل إلى مقام ثاني، وهو إبطال شبهات الطرف الآخر. وعندنا هنا أخواننا في يعني كلامهم في شبهاتهم 3 أشياء: إما أن يردوا أدلتنا، أو أن يؤولوها، أو أن يعارضوها. 3: إما أن يردوها، يعني بمعنى أن يمنعوها، فإن المناظرة في عنا شيء اسمه المنع. ما هو المنع؟ يعني أنا لا أقبل دعواك بلا دليل. لما أنت الآن تأتي بدعوة تقول مثلا الإجماع دليل شرعي معتبر، ماذا يقول الطرف الآخر؟ أمنع هذه الدعوة. ليه؟ لأنك أتيت بها بلا دليل، والدعوة دائما لا تقبل إلا بدليل. هكذا في علم المناظرة. نعم. طيب، إذا أنا أتيت بدليل غير مبرهن عليه، دليل نظري يعني، بده دليل، أيضا يجوز للطرف الآخر أن يمنع إحدى مقدمات هذا الدليل. يقول أمنع المقدمة الأولى من دليلك لأنها مقدمة نظرية ولم تقم عليها الدليل. يا سلام. لذلك سبحان الله أخواننا، يعني بقرأ كتب العلماء يقول لك دليل المقدمة الأولى، يذكر الدعوة، ثم يذكر دليل الدعوة، ثم يذكر الأدلة على صحة كل دعوة، على كل مقدمة. فإذا أتى بمقدمة نظرية وليس عليها دليل، ماذا يقال له؟ هذا يعني هذا الكلام هو عبارة عن دعوة بلا دليل، أو مقدمة نظرية بلا دليل، فبدنا عليها الدليل. هذا ماذا يسمى؟ المنع. هنا المراد بهذا الرد. 2: تأويل الدليل، يعني صرفه عن ظاهره. أنت الآن أتيت بدليل صحيح ثابت لكنه مؤول بكذا وكذا، فبالتالي لا يصلح أن يكون دليلا لك. هي 2. 3: معارضة، بأن يأتي بدليل يقابل دليلي، فعندها يتعارض دليل المثبت مع دليلك النافي، فهنا يبطل الدليلان. إذا الطرف الآخر إما أن يمنع، وإما أن يؤول، وإما أن يعارض. 3 مقامات. نعم.
المقام الأول في الرد، وفيه 4 أسئلة.
نعم.
السؤال الأول قولهم: لعل واحدا خالف هذه الأخبار وردها ولم ينقل إلينا.
يعني أنتم الآن تتمسكون بهذه الأخبار المنقولة، ولعل هناك واحدا في السلف خالف هذه الأخبار ولم ينقل إلينا. طيب بركي في هذا من الصحابة هذا من التابعين خالف هذه الأخبار وقال الإجماع غير معتبر ولم ينقل إلينا ها. لذلك أنا أمنع هذه الدعوة لاحتمال وجود من أنكر هذه الأخبار ولم ينقل إلينا.
قلنا هذا أيضا تحيله العادة.
ليه؟
إذ الإجماع أعظم أصول الدين.
يعني كيف يحصل مخالفة فيه والعلماء لا يقولونه؟ يعني سبحان الله أخوانا، يعني بقرأ كتب العلماء في كل بحث، تقرأ أنت الآن بالحديث تجد أن الفقهاء والعلماء والمفسرين نقلوا القليل والكثير، ونقلوا أخوانا المهم وغير المهم، وكذلك في الفقه وكذلك في الأصول وكذلك في التاريخ نقل المهم وغير المهم. طيب مسألة مثل هي لا تنقال؟ يعني كلها الكتب كلها السلف ولا واحد نقلها؟ وجود من أنكر الإجماع من السلف، يعني وجد إنسان ولم ينقل كلامه، هذا إيش؟ مستغرب جدا، مستبعد هذا.
فلو خالف فيه مخالف لعظم الأمر فيه واشتهر الخلاف، إذ لم يندرس خلاف الصحابة في دية الجنين ومسألة الحرام وحد الشرب، فكيف اندرس الخلاف في أصل عظيم؟
يعني مسألة صغيرة جزئية خالف فيها بعض الصحابة ومع ذلك نقل، شلون بقى مسألة مثل الإجماع أنه ليس بحجة لا تنقال؟ يعني أنت الآن تدعي وجود احتمال أنه بركي شيء واحد من السلف أنكر الإجماع ولم ينقل كلامه. إنك والله عجيب، السلف نقلوا كل هذه المسائل ومسألة مثل هي مهمة ما يخلوها.
فكيف اندرس الخلاف في أصل عظيم يلزم فيه التضليل والتبديع لمن يعني أخطأ؟
يعني إذا إنسان خالف الإجماع إحنا قلنا بضلاله، إنه يضلل أو يبدع، وإذا كان الإجماع قطعي هناك من قال بكفري من خالفه. طيب بعد كل هذا يكون في حرم السلف أنكر الإجماع وما ينقل كلامه؟ يعني بنينا كل هذه الأحكام على الإجماع وهناك من خالف في السلف وقال الإجماع ليس بحجة؟
لمن أخطأ في نفيه أو إثباته، وكيف اشتهر خلاف النظام مع سقوط قدره وخسة رتبته؟
سبحان الله.
واختفى خلاف أكابر الصحابة والتابعين.
يعني هاي النظام لما خالف في الإجماع نقل خلافه، كيف خلاف النظام قول النظام ينقال وقول أحد الصحابة لا ينقال؟ يعني كيف اعتنى العلماء بنقل النظام المعتزلي وكذا ولم ينقلوا يعني خلاف واحد من الصحابة أو التابعين لنقل هذا أو لأن ينقل ذلك؟ هل أنا إذا بقول الإجماع هناك من خالف فيه بذكر الكبار أم الصغار؟ المخالف بذكر الكبار أهم. يعني أنا لما بقول فلان الصحابي أنكر حجة الإجماع، هذا أقوى ما أقول النظام أنكر الإجماع. طيب ومع ذلك لم ينقل، حتى لما نقلوا خلاف المخالف ما ذكروا أحد الصحابة أو التابعين على قصد التقوي بكلامه، وإنما ذكروا هذا عن بعض الشذاذ ممن لا اعتبار لمخالفتهم.
هذا مما لا يتسع له عقل أصلا. السؤال الثاني، قالوا قد استدللتم بالخبر على الإجماع ثم استدللتم بالإجماع على صحة الخبر.
يعني كأنه صار دور،
فهم
صار دور. يعني أنتوا بتقولوا حجية الإجماع ما هو؟ لا تجتمع أمتي على ضلالة، ثم قلتم أجمعت الأمة على قبوله. عجيب، جعلتم هذا الحديث حجة لإثبات الإجماع وجعلتم الإجماع حجة لصحة هذا الحديث، صار دور.
فهب أنهم أجمعوا على الصحة، فما الدليل على أن ما أجمعوا على صحته فهو صحيح؟ وهل النزاع إلا فيه؟ قلنا لا، بل استدللنا على الإجماع بالخبر.
نعم.
وعلى صحة الخبر بخلو الأعصار عن المدافعة والمخالفة له. مع أن العادة تقتضي إنكار إثبات أصل قاطع يحكم به على القواطع بخبر غير معلوم الصحة، فعلمنا بالعادة كون الخبر مقطوعا به.
يعني معقول أهل الصحابة والتابعين سلف الأمة يتناقلوا هذا الخبر ويستدلون به على صحة الإجماع يطلع بالنهاية خبر مو صحيح؟ يعني أنت عم تفرض أشياء غريبة جدا.
فعلمنا بالعادة كون الخبر مقطوعا به لا بالإجماع، والعادة أصل يستفاد منها معارف، فإن بها يعلم بطلان دعوى معارضة القرآن ودراسها.
بالله طيب برك القرآن الكريم عوريل أنا طب وينه؟ يعني أنت الآن كيف بدك يعني أنا قول القرآن ليس بحجة وليس معجزا لاحتمال وجود معارض لم ينقل، لك كيف بدك كان أنا أقول هالكلام هذا؟ سبحان الله أخوانا والله أنا أعجب أحيانا بقول لك الله يرحم الإمام الغزالي كيف صبر في نقاش هذه المسائل. الغزالي بجلالة قدره وعظيم منزلته وسعة عقله عم يناقش مسألة هي من البدهيات أو المسلمات.
فإن بها يعلم بطلان دعوى معارضة القرآن ودراسها، وبها يعلم بطلان دعوى نص الإمامة وإيجاب صلاة الضحى وصوم
يعني
شوال.
يعني الآن إخواننا نقول العادة يا ترى إذا كان نقل شي نص عن أحد الناس عارض فيه القرآن الكريم، هل هذا النص المعجز اللي هو عارض القرآن وأبطل إعجاز القرآن نص مثل هذا التاريخ هل حقه أن يهتم به أم أن يهمل؟ لو هلأ في عنه هيك نص شو كان صار؟ لو استطاع بعض العرب أن يأتي بشيء من الكلام نظما أو نثرا يوازي القرآن الكريم هل هذا النص كان ينبغي أن يهمل أم أن ينقل بجدارة وأن يعتنى به؟ الأصل أن يعتنى به. لك كلام مسيلمة يعني هو عبارة عن يعني كلام يعني من الحماقة بمكان مع ذلك نقل وما شابه ذلك. طيب كيف مثلا ممكن يكون احتمال وجود نص أنا أقول هو عارض القرآن والقرآن لا يزال يتحدى ومع ذلك ما حدا نقل هذا النص الذي ندعي احتمال وجوده؟ يعني هذا الاحتمال أقول طب غير موجود. يعني أنا كيف أطالب عقلي أن يطعن بحجية القرآن لاحتمال وجود نص لم ينقل؟ كمان يعني الآن إذا إنسان ادعى النص على الإمامة لفلان من الصحابة سيدنا علي أو غيره، إذا إنسان قال لك طيب بركي في نص وما نقل إلينا، طب يا أخي الأمة تقاتلت والأمة اختلفت من لدن الصحابة الأول من عصر الصحابة الأول من عصر أبي بكر لما اجتمع المهاجرون والأنصار في تلك السقيفة من ذاك العصر وموضوع الخلافة عم ينحكى فيه وما حدا جاب النص اللي عم تدعي انت احتمال وجوده. طيب كيف تريد مني أن أصدق بوجود هذا النص الذي يعني عن احتمال وجوده؟ طيب برك نعم في احتمال يكون فيك نص لكن بعد إهمال العصور كلها لنقل هذا النص في أولى النص موجود لا يصح أن أقول بهذا أبدا لأن الدواعي متضافرة إلى نقله لو وجد، فعدم نقله دليل على عدم وجوده.
وأن ذلك لو كان لاستحال في العادة السكوت عنه. السؤال الثالث قالوا بما تنكرون على من يقول لعلهم أثبتوا الإجماع لا بهذه الأخبار بل بدليل آخر؟ قلنا قد ظهر منهم الاحتجاج بهذه الأخبار في المنع مع مخالفة الجماعة من مخالفة الجماعة وتهديد من يفارق الجماعة ويخالفها.
يعني قالوا لا يجوز أن تخالف الجماعة ولا أن تخالف الإجماع بناء على هذه الأدلة ولم ينقلوا غيرها. فأنت الآن تقول طيب بركي في أدلة أخرى ضعيفة هي المستناد، هن بهدول استدلوا. يعني أنت كيف تطالبني أن أفرض وجود أدلة هي مستند الإجماع وتلك الأدلة ضعيفة؟ عم الطيب أمرين، أولا بفرض وجود أدلة هي مستند الإجماع، والشيء الثاني تعطي احتمال لتلك الأدلة أنها ضعيفة. صار عندنا إشكالين، كلاهما تدعيه دعوة بفرضية الاحتمال، وعم تترك الأحاديث والآيات والأدلة التي استدل بها العلماء سلفا وخلفا على حديث الإجماع. يعني هذه الأدلة التي ساقها العلماء كلها ضعها جانبا، ليش؟ لاحتمال وجود أدلة أخرى وتلك الأدلة ضعيفة.
وهذا أولى من أن يقال لو كان لهم فيه مستند لظهر وانتشر، فإنه قد نقل تمسكهم أيضا بالآيات. السؤال الرابع قولهم لما علمت الصحابة صحة هذه الأخبار لما لم يذكروا طريق صحتها للتابعين حتى كان ينقطع الارتياب ويشاركونهم في العلم؟ قلنا لأنهم علموا تعريفه عليه السلام عصمة هذه الأمة بمجموع قرائن وأمارات وتكريرات وألفاظ أسباب دلت ضرورة على قصده إلى بيان نفي الخطأ عن هذه الأمة، وتلك القرائن لا تدخل تحت الحكاية ولا تحيط بها العبارات،
وإنما هي مجموعة أدلة. فأنا ما أقول لك والله أنه لازم كل صحابي يلقن التابعين هذه الأشياء أنه محصورة، لا هي غير محصورة. أدلة الإجماع التي استفيد منها قطعية الإجماع وحجية الإجماع ما هي عبارة عن أدلة محصورة 2-3 حتى لقنوا للتابعين، وإنما هي عبارة عن مجموع هذه الأدلة الجزئية تفيد قطعية الإجماع.
ولو حكوها لتطرق إلى احتمالها احتمالات، فاكتفوا بعلم التابعين بأن الخبر المشكوك فيه لا يثبت به أصل مقطوع به ولا يقع التسليم في العادة به، فكانت العادة في حق التابعين أقوى من الحكاية.
الحكاية يعني إيش؟ تلك الأخبار الجزئية.
المقام الثاني في التأويل.
نقف إخوانا عند هذا الحد، الحمد لله رب العالمين.